بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
من الذين أيضا اختاروا القول المخالف للمشهور هو المحقق السبزواري صاحب الكفاية والذخيرة، هذا أيضا نضيفه إلى الأسماء. وبحسب ترجمته في المصادر مثل روضات الجنات يقول: كان له ألفة تامة مع الفيض الكاشان، كانوا كل شيء أكثر من أخوين وقرينين وكذا، وتوجد بينهما يقول تطابق كثير في المسائل والمواقف، وتوفي قبل الفيض الكاشاني بسنة واحدة. فإذا هذا الجيل يبدو أن المسألة كانت رائجة عنده، رأينا فيض الكاشان محقق سبزواري صاحب الكفاية اللي هو محقق الخنساري شارع الدروس، وهو أيضا بعدهم بعدة سنوات توفي. هاي أيضا ملاحظة نضيفها حتى نخفف الاستيحاش عن المحقق الهمداني الذي قال أنه لو وجدت بعض مشايخنا السابقين قال بهذا لجزمت بذلك. فأضفنا له الآن عدة أسماء من الأعلام للمحقق الخنساري. هذه ملاحظة نضيفها إلى ما ذكرناه في الدروس السابقة. والملاحظة الأخرى حينما قرأنا قول صاحب العروة، قال: الأقوى أن المتنجس كالنجس ينجس ما يلاقيه. قلنا أن إطلاق كلامه معنى أنه المتنجس بلا فرق مطلقا بين كونه المتنجس الأول الثاني الثالث، لأنه أطلق قال المتنجس كالنجس ينجس ما يلاقي. يمكن هنا أن تناقش وتقول لا ينعقد إطلاق لكلمة صاحب الأرض، لأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، من جهة أن المتنجس هل هو خصوص الأول الذي ينجس أم أكثر من ذلك، ليس في مقام البيان. لأنه منطوق عبارته ماذا يقول؟ يقول الأقوى أن المتنجس كالنجس ينجس، فهل أقوى يأذن بلحاظ شيء آخر، قول آخر قوي يعرف من نفس النص؟ إذن فبلحاظ هذه الأقوائية، هذه المقايسة مع القول الآخر، لما يقول الأقوى أن المتنجس ينجس، فالقول الآخر ما هو؟ هو أن المتنجس لا ينجس. فإذن هو الآن صاحب العروة بصدد بيان أصل الحكم، هل المتنجس ينجس أو لا؟ قال: يوجد قول قوي بأن المتنجس لا ينجس، وأنا أقول الأقوى أن المتنجس ينجس. فإذن ليس في مقام البيان من هذه الجهة حتى ينعقد له إطلاق، وإنما هو بين أصل الحكم. ويؤيد هذا المعنى أن العروة متى ألفت، متى كتبها صاحب العروة، هو كتبها في هذا الجو الذي صنعه المحقق الهمداني. صاحب العروة مرجعيته مباشرة بعد المحقق الهمداني، فإذن هو صاحب العروة كتبها في هذه الأجواء. فإذن هذه قرينة على أن مراد صاحب العروة هو خصوص أصل المرض، هل المتنجس ينجس لو لا، باعتبار أن المحقق الهمداني وجاء بعدهم محمد مهدي الخالص وألف رسالة والشيخ البلاغي رد عليهم، هاي الأجواء كتبت العروة. فإذا هذا الجو التاريخي للمسألة هذا أيضا قرين على أن مراد صاحب العروة هو هذا المقدار، أن المتنجس ينجس، وليس كما قيل بأن المتنجس لا ينجس. هذا بهذا المقدار أولا نفعتنا هذه الدراسة التاريخية بعدة فوائد، خصوصا في مثل هكذا مسائل مثار جدل. نحن لسنا في كل مسألة نبحث عن تاريخها ومراحلها المرت فيها، ومثل مسألة كمسألة البئر هذه، هاي مسألة تعبر عن تحول بالفقه، فلا بد طبعا أن تحاط بعناية ويعرف جذورها ومراحلها والأقوال فيها، وكل قول ما هي قيوده، ما هي شروطه إلى آخر بحسب الأقوال في المسألة. فإذن استفدنا من قول صاحب العروة بمقتضى هذا التقريب أن القول بأن المتنجس لا ينجس قول قوي، هو ليس شاذا كما اتهم فيض الكاشاني بأنه شذ عن المسلمين إلى آخر، لما يقول صاحب العروة الأقوى أن المتنجس ينجس، يعني مقابل قول قوي وهو أن المتنجس لا ينجس. إذن سيهم فائدة من هذا التقريب للكلام صاحب العروة نضيفه إلى ما ذكرنا أمس، وربما إن شاء الله ينفعنا في مناقشة أدلة المشهور. وصلنا إذن إلى أدلة المشهور، والدليل الرئيسي عنده واللي تمسكوا به هو الإجماع. إذن الدليل الأول المشهور الإجماع، قال محقق مدني في مصباح الفقيه، قال إجماع العلماء خلفا عن سلف كما يكشف عن ذلك إرسالهم إرسال المسلمات التي لا يشوبها شائبة إنكار. ونقل المرحوم البلاغي في رسالته ذكرناها أمس الإجماع عن جملة من الأعاظم، منهم القاضي في الجواهر والمحقق في المعتبر والفاضل الهندي في كشف الإفهام والوحيد البهبهاني والعلامة بحر العلوم والسيد المقدس الكاظمي والمحدث البحراني والمحقق القمي والشيخ الأكبر كاشف الغطاء ونجله الحسن في أنوار الفقهاء، شيخ محسن الأعسن في كشف الظلام، شيخنا المعظم في الجواهر سيد المتبحر القزويني سيد مهدي القزويني في البصائر، وشيخنا الأعظم الأنصاري في طهارته. هذا هؤلاء كلهم قالوا بأن الإجماع على هذه، وأتعب حقيقة البلاغي أتعب نفسه الشريفة في نقل نصوص كلماتهم في الإجماع، رغم مصادر يومئذ كما تعلم شحتها ومخطوطة ربما باليد أو طبعة حجرية. قال الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح، قال الظاهر اتفاق الأصحاب بل إجماعهم على وجوب غسل ملاقي المتنجس، بل هو ضروري في الدين والحكم بالعدم من متفردات المصنف فيض الكاشاني. وقلنا لماذا اتهموا بأنه تفرد به؟ لأنه صرح بقوة، بقية قد يستظهر منهم ذلك، أقصد من قبله، أما من جاء معه أقرانه والذين بعد الأخوة أيضا صرحوا في ذلك. قال لم يوافق أحد ولم يظهر له وجه أصلا، والآن عرفنا الموافقين له وسيأتي إن شاء الله كلام في ذلك. إذن هذا هو الإجماع في المسألة. أما دعوة أنه ضروري من الدين، هذا لنجعل إن شاء الله وجها مستقلا سنبينه حتى نجيب عليه مستقلا عن الإجماع. فالدليل الأول الإجماع، وفيه هذا الدليل الأول، واحد لم تتضمن كلمات فقهائنا الأقدمين شيئا عن المسألة، كيف لنا أن ندعي الإجماع وقد خلت كلمات الأقدمين من ذكر هذه المسألة، وكل نظر الفقهاء الذين تعرضوا لكيفية نجاسة الأشياء ووجوب تطهيرها إلى نجاسة ملاقي عين النجاسة، اقرأ كتبهم القدماء وشوف، يتحدثون أن إذا لاقى كلبا يغسله، ثوب إذا أصابه بول يغسله، اليد إذا أصابتها جنابة يغسلها، حديثهم كل عن ملاقاة عين النجاسة لم يتحدثوا عن ملاقاة المتنجس، فأنا لك هذا، من أين أتيت بهذا الإجماع؟ بشكل كتاب متداول، شوف المحقق في الشرع نعم لما أجرد يعرف الغسالة ومر بينا هذا ماذا عرفها؟ قال الماء المستعمل في غسل الأخباث، والأخباث ماذا ينصرف وماذا يراد؟ أعيان النجاسة. أجى صاحب الجواهر أضاف بالشرع يم كلمة الأخباث، قال عينية كانت أو حكمية، إضافة صاحب الجواهر، وإلا صريح كلام المحقق في الشرائع هذا الأخباث، والأخباث تطلق على عين النجاسات. في مورد آخر لاحظ المحقق في الشرائع لما وصلت أن المضاف يتنجس إذا لاقى سواء كان كثير أو قليل، يعني ما بيعتصم المضاف مو مثل المطلق، إذا كان كثير لا يتنجس في هالمسألة ماذا قال؟ قال ومتى لاقته أي المضاف النجاسة نجس. وماذا يراد بالنجاسة؟ عين النجاسة. أجل صاحب الجواهر أضاف يم النجاسة، قال أو المتنجس، ما ذكرها المحقق في الشرع. فهذه إذن من المسائل المضافة إلى الفقه لم تكن معروفة. وغير ذلك من الشواهد التي تدل على أن إطلاق الحكم في المسألة غير معروف في تلك الأجيال. وذهب المحقق الهمداني قدس سره إلى أبعد من هذا فقال: وأما هذه المسألة فلم نعثر على ما يشهد بمعروفيتها على الإطلاق لدى المتشرعة في عصر الأئمة عليهم السلام ولا بين العلماء في الطبقة الأولى أبدا، بل ربما يشهد خلو الأخبار سؤالا وجوابا، الروايات أيضا خالية منه، قال يشهد خلو الأخبار سؤالا وجوابا لا من الإمام ابتداء ولا من السائل عن التعرض لهذا الحكم ولفروعه بعدم معروفيته لدى الرواة. حتى لدى الرواة أصحاب الأئمة ليس معروفا، ما عندهم سؤال عن المتنجس، كل سؤالهم عن عين النجاسة. يا ابن رسول الله ثوبنا أصابه بول، الإمام يقول اغسل. يا ابن رسول الله يدنا أصابتها جنابته، دم وقع في إناء، يقول اغسل. الأسئلة كلها والروايات هي عن ملاقات عين النجاسة، ما موجود هذا الكلام حتى ندعي لجمع. هاي إذن الرد الأول على الإجماع. الرد الثاني قلنا فيه: لا، مو بس لا توجد كلمات، قد نجد تصريحا لهم بأن المتنجس لا ينجس، لا يخطو بعد إلى الأمام. مو بس ما عندهم كلام عن أن المتنجس ينجس، لا لا، عندهم كلام على أن المتنجس لا ينجس، أخذ خطوة إلى الأمام. اثنين، وبخطوة إلى الأمام نقول إن ظاهر كلمات بعض القدماء عكس هذا المدعى. نأخذ مثالا السيد المرتضى. السيد المرتضى قدس سره عند الأجسام الصقيلة كالسيف والقارورة والمرآة يكفي مسح عين النجاسة عنها تطهر. فإذا عن أي متنجس تتحدثون إجماع إذا هو الرجل عند القضية العصر سالبة بانتفاء الموضوع، عند بإزالة عين النجاسة يطهر المتنجس أصلا؟ بعد ما معنى الحديث عن أن المتنجس ينجس وأصلا عند تطهر الأشياء بزوال عين النجاسة؟ ثقيلة طبعا، عدا الثوب البدن ربما لا حكم آخر باعتبار اشتراط غسل للصلاة، يقول الأجسام الثقيلة. فإذا السيد المرتضى مو بس قال أن المتنجس لا ينجس، لا، جعل القضية سالبة بانتفاء الموضوع. ما عنده متنجس أصلا، عنده شيء إذا أصابته عين النجاسة أمسح عين النجاسة على طهر، ما بقى متنجس. فعن أي إجماع تتحدثون؟ قلنا فقد اكتفى السيد المرتضى عن المسألة مرت بالمباحث التمهيدية، وهذا كان الهدف من المباحث التمهيدية أن نهيئ الأبحاث حتى نأخذ نتائجها. فقد اكتفى السيد المرتضى قدس سره بإزالة عين النجاسة عن الأجسام الثقيلة كالمرآة والسيف والقارورة، وناقشناها مفصلا في مبحث سابق، وقلنا حتى الشواهد التاريخية موجودة. جاءه من المجاهدين سمعنا لما يعود من القتال يغسل سيفه من دماء العدو اللي هو كافر ومشرك، ما سمع يمسحونه وانتهى. هذا كلش كافي، الأجسام الثقيلة يكفي مسحه. استشهدنا في حين بأبيات لأمير المؤمنين عليه السلام بعد معركة أحد يخاطب الزهراء: أميطي دماء القوم عنه فإنه فقط، أميطي دماء القوم لا أكثر. فهذا إذن في الأجسام الثقيلة يكفي أن تزيل عين النجاسة، جدا كافي لتطهيره. يقول سيد مرتضى احنا بعدين قلنا لا، قصدموا لتطهيره بمعنى أن يصبح طاهرا، وإنما يبقى متنجسا لا ينجس، وخل يبقى السيف متنجس لا ينجس، وخل تبقى المرآة متنجس لا ينجس، ليست تستعمل في شيء مشروط بالطهارة. سنشير إليه إن شاء الله. فإذا هذا قاله سيد مثل. قال العلامة في المختار: الجسم الصقيل كالسيف والمرآة والقارورة إذا أصابته نجاسة، قال السيد المرتضى رحمه الله، يطهر بالمسح بحيث تزول عين النجاسة عن المحل. احتج سيد مرتضى، بأن الموجب للنجاسة في المحل بقاء عين النجاسة فيه، ومع المسح تزول العلة فينتفي الحكم. الحيثية تقييدية، هذا السيف إنما حكمنا بنجاسته بقيد وجود النجاسة عليه، فإذا زالت النجاسة بالمسح رجع إلى طهارته الأصلية، لأن العلة للحكم بنجاسته زالت. هكذا قال. تقدمنا إذا تذكرون خطوة أكثر، قلنا ويمكن أن تكون هذه المسألة مو بس السيد مرتضى أسسها، لا ربما تكون سابقة على ذلك، لأن وجدنا نصا عند الشيخ الطوسي لما ذكر هذه المسألة. هذا قال الشيخ الطوسي، قال: وفي أصحابنا من قال يطهر الجسم الصقيل بأن يمسح ذلك منه نجاسة أو يغسل بالماء. كيف؟ ما مشروط. قال: اختاره السيد المرتضى، يعني أن هذا القول موجود لدى أصحابنا واختاره السيد المرتضى، فيبدو أن القول حتى قبل السيد المرتضى معروف، هذا القول بأن إزالة عين النجاسة على السام الصقيل كافي. إذن تعليقنا وتقريب الشاهد على ذلك، أقول على هذا فإن الأشياء تطهر عنده بمجرد زوال عين النجاسة، وهو محل البحث. إحنا لما نقول متنجس ينجس أو لا ينجس، وين موضوع كلامنا؟ بعد زوال عين النجاسة. هو إذا عين النجاسة موجودة تحصل النجاسة بعين النجاسة، ما يبقى موضوع للمسألة. فإذا محل كلامنا هذا، لا سيد مرتضى ذهب بعد، مو يقول أن المتنجس إذا زالت عين النجاسة يصبح لا ينجس، لا لا، يطهر. فلا موضوع إذن لتنجس ملاقيها، أي أنه قدس سره جعل قضية تنجيس المتنجس سالبة بانتفاء الموضوع، ما يبقى متنجس هذا حتى تتحدث عن هل ينجس أو لا. أجبنا في حينها بشيء نذكركم به، وإنما خص الصقيلة. بس ليش حكم فقط بالصقيلة؟ ليش ما كل الأشياء عمم كما نريد أن نوصل؟ احنا نقول كل المتنجسات لا تنجس، وليش خصها بالصقيلة؟ هل لأن الصقيلة يستطيع أن يحرز بها زوال عين النجاسة، أما غير الصقيلة كالفراش ما شلون يزيل النجاسة بمسح ونحوه، هذا إلا بماء حتى تتخلص من النجاسة. أو الأرض يومئذ لا مرمر ولا كاشي، يومئذ الأرض ترابية، فإذا أصابتها نجاسة هذا ما يكفي بالمسح، يعني تخللها النجاسة تحتاج إلى غسل بالماء أو أي شيء آخر. فخص بالصقيلة مو لسواد عيون الصقيلة، وإنما لأن الصقيلة أقدر أحرز بها زوال العين، فلذلك غير الصقيلة إذا أمكن. هذا ملاحظة ذكرناه، هذا ليس تقييدا في الحكم وإنما تحصيلا للشرط. وإنما خص الصقيلة لإمكان استئصال النجاسة منها بالمسح ونحوه، وليست هي كغيرها مثل الفراش والأرض الترابية، هاي تخللها النجاسة، فحينئذ ما يكفي المسح بها، تحتاج إلى ربما ماء أو ربما إلى إزالة التراب النجس في الأرض الترابية غير. هنا أيضا ذكرنا كلاما في حينها ونذكر به، بأنه هل فعلا السيد المرتضى يريد على أنه هذا بإزالة عين النجاسة يطهر أم لا؟ قلنا هو صح عبر أن تطهر الأشياء بزوال عين النجاسة، بس ربما نحتمل واحتمال قوي أنه يريد بقوله تطهر يعني لا تنجس، هذا معنى تطهر، ولا شيء لا قاع النجاسة، فرض أنه لكي يطهر يحتاج إلى تطهير بالماء ونحوه. فلذلك قربت هذا المراد للسيد المرتضى، أنه أراد بأن الأشياء تطهر يعني لا تنجس، هذا شنو من عندي تبرع استحسان؟ لا، هذا مستفاد من قولهم عليه السلام، الإمام لما يقول كل يابس ذكي، والذكي شنو يعني؟ طاهر، فكل نجس هكذا معنى يابس ذكي طاهر، يعني شنو طاهر؟ هو أنت تقول نجس، أنت تقول نجس، لكن نجس يابس، يعني يابس يعني لا ينجس ملاقي. فالإمام إذن وصف الذي لا ينجس ملاقيه بأنه ذكي، فإذن هذا التعبير من السيد المرتضى ربما مأخوذ من مثل هذه النصوص لما عبر تطهر الأشياء بمعنى أنها لا تنجس ملاك. فعلى أي حال هذا مجرد يعني فدي إضافة للكلام، وإلا هو ما زلنا الشاهد موجود. سيد المرتضى إن كان يقصد بأن الأشياء تطهر بزوال عين النجاسة بمعنى الطهارة المعروفة، هو جيد، إذن بعد هو ما عنده متنجس أصلا حتى تبحثون المتنجس ينجسونه، هو عند ذا زالت عن نجاسة تطهر الأشياء. وإذا لا يقصد بأنه تطهر بمعنى أنها لا تنجس ملاقيها، وإذن جيد، وجدنا من القدماء من يقول بأن المتنجس لا ينجس. فلذلك قلنا على أنني قربت مراده قدس سره، هذا شيء لتخفيف يعني الردود على سيد مرتضى بأنه كيف تقول بأن الأشياء تطهر بمجرد زوال عين النجاسة، هذا مخالف للنصوص. فدافعنا عن سيد مرتضى بأنه قد يريد بأنه تطهر الأشياء يعني لا تنجس، وهذا مو معنى تبرعي مني، النصوص تقول ذلك. لذلك قلت على أنني قربت مراده قدس سره من الطهارة عدم تنجس ملاقيه، وهو كاف للتعامل مع الأشياء التي لا يشترط فيها الطهارة. أنت شديد من السيد يكفيك أنها لا تنجس ملاقيه، شديد من المرأة ما لها دخل في قضايا مشروطة بالطهارة، فشلك بتطهير، يكفي أزل عين النجاسة حتى تصبح لا تنجس واستعمل كبقية الأشياء. وهو كاف للتعامل مع الأشياء التي لا يشترط فيها الطهارة، كقوله عليه السلام، وقد ورد التعبير عن عدم التنجيس بالطهارة في كلام المعصومين، كقوله عليه السلام كل يابس ذكي، فعبر عن النجس اليابس الذي لا ينجس ملاقيه بأنه ذكي وهو طاهر. إذن هذا موضع من كلام سيد المرتضى، معنى أنه المتنجس لا ينجس، وعلى ظاهر كلامه لا المتنجس طاهر عند أصلا إذا زالت عين النجاسة، بعد لا معنى للحديث عنه. في موضع آخر أيضا لما في مسألة أخرى لما تحدث هل يمكن تطهير الأشياء بالمائع المضاف لو إلا بالماء المطلق، وهذا أيضا مسألة ناقشناها فيما سبق، لأن السيد مرتضى يقول يكفي تطهير الأشياء بالمائع المضاف ولا يشترط إلا بالماء المطلق، أي حررناها سابقا. هناك قال، لذلك أضفنا موضع آخر للسيد مرتضى أيضا يقول المتنجس لا ينجس، وقد أكد السيد مرتضى قدس سره ذلك عندما علل قوله بجواز تطهير الأشياء النجس بالمائع المضاف، قال وليس لهم أن يقولوا، الذين مشهور يشترط الماء المطلق، وليس لهم أن يقولوا إنا لا نسلم أن الطهارة يتناول الغسل بغير الماء، ولا يقولون المشهور أن عنوان التطهير ما يتناول غير الماء المطلق، يرد عليهم لماذا؟ يقول لأن تطهير الثوب، شوف تعبيره، ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عن، هذا موزيد، فأنتوا اشتردون من نبعاته، وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة هذا الثوب نسميه متنجس. لماذا نسميه متنجس؟ لأن أصابه بوله، فبالمضاف أنت لما تزيل عين النجاسة عنه زال سبب النجاسة مشاهدتان وجدانا، أنت تشوف بالمضاف أزلت عين النجاسة. ثم هذا التعليل الذي يؤكد ما فهمناه أو ما وجهنا عبارته من أنه يريد أن غاية الأمور أنها لا تستعمل فيما يشترط فيه الطهارة، فإذا يكفيك أن تكون متنجس لا ينجس. لماذا قال؟ قال لأن الثوب لا يلحقه عبادة، ما عند استعمال، هكذا نفترض ممكن يلبسه المصلي يكون له حكم آخر، لكن في نفسه قال لأن الثوب لا يلحقه عبادة. هذا أيضا المعنى بعد انتقلنا إلى زمن أسبق، وجدت عبارة في الفقه الرضوي يمكن أن تشير إلى أنه يميل إلى أن المتنجس لا ينجس، لأن يعني ما زلنا الآن في الرد الثاني، على المشهور أنه مو فقط لا توجد كلمات للأصحاب أن المتنجس لا ينجس، لا، عندهم كلمات أن المتنجس لا ينجس. قال في الفقه الرضوي، قال: ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغاسل. هذا الحصر الذي قاله في ذيل كلامه، يقول: وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغاسل. قربنا دلالته بتقريب حصر وجوب التطهير بالغسل بالثياب، وهو ظاهر في جواز تطهير غيرها بغيره. أن يقول: وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل بالماء، يعني غير الثياب تطهر بغير الغسل بالماء. هذا نبحث عنه، كالمسح والفرك. فتأمل في وقتها، ذكرنا وجه التأمل في ذلك. المهم نريد أن نخفف أجواء المعارضة للفيض الكاشاني. هذا إذن في مرحلة السيد مرتضى. ننتقل للشيخ الطوسي. قال الشيخ الطوسي في مبحث الغسال، قال: إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء فانفصل الماء عن المحل وأصاب الثوب أو البدن، ماء اللي غسلت به الثوب من البول، هذا ايش راح ينفصل؟ راح ينفصل بعين النجاسة، هذا نجس أكيد. قال: فإنه إن كانت هذه الغسالة من الغسلة الأولى فإنه نجس ويجب غسل الموضع الذي أصابه، لأن حامل لعين النجاسة. قال: وإن كانت من الغسلة الثانية بعد زوال عين النجاسة، قال: لا يجب غسل الملاقي له رغم أنه متنجس إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة، هذا شيء آخر، فيعلم بذلك أنه نجس، خلاص التغير نجس. قال: دليلنا على القسم الأول وهو أن ماء الغسلة الأولى نجس ينجس، قال: أنه ماء قليل معلوم حصول النجاسة فيه، لأن غسلت بعين النجاسة وانفصل مع عين النجاسة، ماء قليل لا قاع النجاسة، فوجب أن يحكم بنجاسته. وقد روى العيسى بن القاسم قال: سألته عن الرجل أصابه قطرة من طست فيه ماء وضوء إلى آخره. هذا القسم الأول، إذن قال: لا إشكال في نجاسته، لأن ماء القليل لا قاع النجاسة فينجس ملاقي. قال: والذي يدل على القسم الثاني وهو الملاقي بعد زوال عين النجاسة أن الماء على أصل الطهارة ونجاسته يحتاج إلى دليل. ثم جاء ابن إدريس قدس سره وكان أوضح في قضية المتنجس لا ينجس، لأنه قال في السرائر، قال: إذا لاقى جسد الميت من قبل غسله إناء، جسد ميت أعيان نجاسة قبل تغسيله بعد نجس، لاقاه إناء، ماذا يحصل للإناء؟ يتنجس، وهو متنجس أول لأنه لاقى عين. قال: ثم أفرغ في ذلك الإناء قبل غسله، قبل تطهير الإناء، مائع. المشهور المفروض شي يقول؟ يتنجس المائع لأن لاقى متنجس وهو الإناء. قال ابن إدريس: قال: فإنه لا ينجس ذلك المائع، هذا الإناء نجس، نعم، لأن لاقى عين النجاسة، هذا متنجس أول، لكن يقول ما حامل لعين النجاسة، فما ينجس المائع الملاقي. وإن كان الإناء يجب غسله، صح، لأن الإناء نجس لاقى عين النجاسة، هذا متين منه لأنه لاقى جسد الميت، وليس كذلك المائع الذي حصل فيه وضعنا في الإناء، هذا لاقى متنجس ما لاقى عين النجاسة، لأنه تعليل له، لأنه لم يلاقي جسد الميت، ما لاقى عين النجاسة، لاقى متنجس، وحمله على ذلك قياس. تقول أنه شلون أن الإناء تنجس بملاقات بدن، إذن المائع الذي لا 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 قياس فرع، ذاك لاقى عين، هذا لاقى متنجس. قال لأنه لم يلاق جسد الميت وحمله على ذلك قياس وتجاوز في الأحكام بغير دليل. من الأمور نبهنا عليها في أول البحث، التزم بمساحة الدليل، لا تتوسع بلا دليل. قال والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل قاطع للعذر، وإن كنا متعبدين بغسل ما لاقى جسد الميت. نعم الإناء نتعبد بالنص نغسله، لأن هذه أي الملاقي لجسد الميت نجاسات حكميات، هذا الإناء نجاسة حكمية، يعني حكمية يعني يجب تطهيره في نفسه، لكنه محمل للقذارة ولا ينجس غيره، وليست عينيات. والأحكام الشرعية نثبتها بحسب الأدلة الشرعية. تقريب كلام أصبح واضح. أقول فالإناء متنجس أول لأنه لاقى جسد الميت، إلا أنه لم ينجس ملاقيه وهو المائع. بقية تأتي بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد.